السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا الدرس الماضي أحبابي عن غزوة أحد وعن الانقلاب الرهيب اللي حدث في غزوة أحد، من نصر عظيم ساحق للمؤمنين إلى هزيمة شديدة يقتل فيها 70 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصابات شديدة. وأنا بقول إن ده كان جاي من وراء خطأ واحد في جيش كان فيه رسول الله، فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فلما الأمة في الوقت ده تخلت عن أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الهزيمة. طب يا ترى كيف يكون الحال عندما تكون معظم الأمة مخالفة لأوامر رسول الله، مش لأمر واحد، لأوامر رسول الله؟ يا ترى الحال يكون ايه لما الأمة تكون خدت كتاب ربنا تبارك وتعالى ونحته جانبا، يدوبك يكون آخر حاجة للقرآن انه يتعلق في شوية مثلا لوحات ويتحط على الحيطة، لا بنحكم القرآن ولا بيقرأ القرآن ولا تتبع أوامر القرآن، يا ترى يكون الحال ايه؟ يا ترى الحال يكون ايه لما الامة الان بتتفنن ازاي ان هي تخرج اصلا عن شريعة الله سبحانه وتعالى؟ فشاهد احبابي ان على الرغم من وجود هذه الهزيمة التي حدثت في احد، الا انه ينبغي على كل واحد منا ان يتعلم. مش عيب ان الانسان يخطئ، مش عيب ابدا ان انا اغلط، ودي مسألة انا دايما باكد عليها، مش عيب ان فلان يخطأ، انا اخطأت، ايه المشكلة؟ ولكن الخطأ انك تتمادى في هذا الخطأ، هو ده الخطأ. العصمة مدفونة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم مات، فيكون ان انت تكون معصوم عن الخطأ او الزلل ده كلام مستحيل، ولكن الاصل فيك انك خطأ، ولكن الشاطر اللي يقدر يكسب من وراء الخطأ ده مصلحة، اللي يقدر يكسب من وراء الخطأ ده نفع، اللي يقدر يكسب من وراء الخطأ ده عمل يقربه من الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضوان الله عليهم إن كان بعضهم من الرماة أخطأ، إلا إن كان هناك أحبابي نماذج فريدة. النماذج دي يعني فعلا نماذج يعني لا تنطبق إلا على جيل الصحابة رضوان الله عليهم. وأنا دايما بقول أنت موقف، يعني أي إنسان فينا موقف، ممكن الموقف بتاعك ده يرفعك لأعلى عليين، وممكن موقف واحد بس يخليك يعني والعياذ بالله يعني تكون في منزلة لا يعلمها إلا الله. أنت حياتك كلها كده. ممكن مثلا هذكر لكم موقف لوالد كريم، الموقف ده لسه قايلهولي النهاردة بعد صلاة الجمعة. الموقف ده ممكن يرفع الإنسان لمرتبة عالية جدا، وممكن برضو الموقف ده واحد تاني يتحط فيه يكون والعياذ بالله في أسفل السافلين. النهاردة وأنا بتكلم على التدابير الواقية من الزنا في خطبة، كنت بقول إن من التدابير الواقية من الزنا إن مسألة إن الإنسان ما يسافرش لبلاد أوروبا، وبخاصة إذا كان شاب، وبخاصة إذا كان لوحده، وبخاصة إذا كان ما عندهوش الدين اللي يحميه من الشهوات هناك. فهو جاي يسألني بيقول لي يعني أنا لما قعدت في الكتلة الشمالية كان حرام، فبقول له الكتلة الشمالية في السعودية؟ قال لي لا، الكتلة الشمالية في روسيا. ولقيته جاي زعلان وحزين ومتأثر ومتضايق، فقلت له حظك يعني انا عايزك بص انسى اللي فات ونحاول دلوقتي نبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ولكن انا اهم حاجة انا عايز اسألك سؤال، ايه اعجب موقف شفته هناك؟ فبدأ بعد صلاة الجمعة النهاردة بعد ما صلينا بدأ يحدثني عن بعض الاشياء اللي موجودة هناك، ولكن كان هناك موقف ذكره لي، الموقف ده بصراحة أنا استحقرت في نفسي، واستحقرت في الأخوة، واستحقرت في ناس كتير جدا. قال لي في يوم أنا كنت داخل مزاد، ففوجئت إن المسؤول عن المزاد زوجته من بعيد عرفاني فنادت لي، فبتقولي تعالى. فالمهم بدأت أستفهم منها هي عايزة إيه، فعرفت إن هي والعياذ بالله بتراودني على الزنا. وأنا اتحطيت في موقف، حاجة من اتنين، يا إما إن أنا أوافق وبالتالي إن أنا آخد المزاد ومتع نفسي، وفي نفس الوقت آخد منها الفلوس اللي أنا عايزها، جوزها راجل ملياردير، وإما إن نخسر المزاد وتبقى خسرتي كون إن أنا ما خدتش أصلا الصفقة، ليا خسارة تانية إن أنا أخسر 3000 دولار، الكلام ده كان من حوالي 10 سنوات، يا إما إن أنا اتطرد بره المزاد بقى خالص. فقلت لها لأ. هو ده الموقف اللي هو اتحط فيه. أنت برضو ممكن تتحط في موقف، بس يا ترى أنت هتكون فين؟ فهو قال لها لأ. فقال لي والله ما كانش منهم إلا هو طردوني وخسرت 3000 جنيه ده غير الصفقة اللي راحت عليا. قلت له بس أنا موقن إن ربنا سبحانه وتعالى ما يضيعكش أبدا. قال لي والله ما هي إلا أيام، صفقة ما كانتش في الحسبان أصلا، الصفقة دي تيجي تحت رجليا كده، مش أكسب من وراها 3000 دولار أنا خسرتهم، ده أنا كسبت من وراها رزق كثير لا يقدر بمال. قلت سبحان الله، أنت كده وأنا كده وكل واحد فينا دلوقتي موقف، الموقف ده ممكن يكون فيه في أعلى عليين، والموقف ده ممكن يهوي به إلى الجحيم والعياذ بالله. فيا ترى أنت مواقفك مع الله سبحانه وتعالى أخبارها إيه؟ بتسمع دلوقتي أذان الفجر، يا ترى موقف أنت تعبان طول الشغل تعبان ومتبهدل آخر بهدلة ونايم متأخر وتسمع الأذان، أنت موقف. ممكن واحد هنا يقول لا أنا هقوم أصلي لله، لا لا لا، في صلاة فجر أسيبها ويقوم ويضحي بحياته وبراحته وكل ما يملك علشان صلاة الفجر. واحد تاني يقول لك يا عم سيبك يا عم ورب غفور، لما بقى اقوم الصبح اصلي، يقوم على ميعاد الشغل يطلع جري تكون راحت عليه صلاة الفجر، يخلص شغله العصر على ما يرجع ياكل ويريح شوية يبقى الظهر والعصر راحوا عليه. ده موقف وده موقف، ده موقف وده موقف. واحد اتعرض عليه شغل، لا لا يا حبيبي معلش انت جاي ولحيتك من ورا كده، احنا ما عندناش حد يشتغل ملتحي. واحد يقول لي اخويا راح ملتحي وهو هناك قالوا له ما فيش شغل لحد ملتحي، قال لهم بس كده لحظة واحدة، جاب نزل جاب موس وشال دقنه، دنيا دنيا فتنته. واحد تاني يقول لا لا والله انا دقني تشال لا يمكن، ده لو الدنيا كلها وقفت على رجل دقني دي حياتي، دقني دي حياتي ما سيبهاش. ده موقف. فنفس الكلام الصحابة رضوان الله عليهم في احد كانت لهم مواقف، والمواقف دي بص هي ملهاش الا سبيل واحد، هو طريق واحد بيختاروا الجنة. علشان كده كان ممكن الواحد منهم وهو في الدنيا يشم ريحة الجنة. علشان كده كنا بنقول دايما دول رجال، ليه؟ لان كان الواحد منهم اذا عاهد صدق. مش زينا يا رب عهد عليا، ما انت بص للبذات تاني ابدا، عهد يا رب اهو من دلوقتي يا رب لو رجعت اخطف بصر. ده العهد كان في البيت، نزل يخرب بيتك انت اسأل كده ايه ده يا ابني انت نسيت العهد اللي كان فوق، مش ممكن مش ممكن يعني يا ابني انت عهدت. طب والصحابي اذا عهد، لا 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 ده شتان شتان. والنهاردة انا هقول الصور والنماذج اللي جت في احد من باب ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع ربنا، من باب ان انا اقول لك انت موقف احرص ان انت تطلع كسبان من ورا الموقف ده، احرص ان انت تطلع كسبان. الموقف الاول موقف انس ابن النضر رضي الله عنه في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال عمي الذي سميت به، أي سميت بنفس اسمه، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ما شهدش مع النبي بدر، كان في سفر. وانتوا عارفين النبي ما كانش ممهد لبدر من قبلها، لا ده هي لحظة والنبي في الطريق، ده قريش طلعت بالجيش هتحارب، ما كانش عامل حسابه. فأنس بن نضر كان في سفر، قال لم يشهد مع رسول الله بدرا فشق ذلك عليه. وده حال الصحابة، إذا فاتتهم طاعة يتألم ويحزن. أنا عايزك كده، وده الدرس الأول مع أنس بن النضر، إنك تفوتك صلاة الفجر ما تقومش وأنت عادي، إيه المشكلة؟ أخذني ما يأخذ الناس، عدت معدي شغلش بالك. لا 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 لا، لو كان ده حالك هتظل مضيع لصلاة الفجر، ولكن عود نفسك إذا ضاعت منك عبادة إن ده يكون شاق على نفسك، تتألم من العبادة. ازاي يفوتني صلاة الفجر؟ النبي بيقول ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها، ده في السنة. طب الفريضة ايه؟ طب ازاي نعوض الخير ده كله؟ ده النبي بيقول اشد صلاة على المنافقين صلاة الفجر، طب ما هي الصلاة دي برضو شقة على... انا ازاي احط نفسي وسط دول؟ لا 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 لا، احاسب نفسي. فشق ذلك عليه فقال أول مشهد أشهده مع رسول أول مشهد شهده رسول الله غيبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن أراني الله مشهدا آخر، عهده بعاهد، وإن أراني الله مشهدا آخر بعد ذلك مع رسول الله ليرين الله مني ما أصنع، وهاب أن يقول غيرها. أنا إن شاء الله سأري ربي عز وجل ما به يرضى به عني. قال فشهد مع رسول الله يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له سعد يا أنس يا أبا عمرو أين رايح فين؟ قال واهن لريح الجنة، والله إنني أجد ريح الجنة دون أحد. إزاي؟ أنت إزاي تجد ريح الجنة؟ ده حال مع الله، ده له حال مع الله، فلا بأس أبدا إن ربنا يكشف له عن الجنة. أنت ممكن ربنا يكشف لك عن الجنة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلك تجد ريح الجنة، ممكن ممكن، بس أهم حاجة يكون لك حال مع الله. آسية بنت مزاحم كان لها حال مع الله، فأراها الله بيتها في الجنة قبل ما تموت، وراها بيتها في الجنة، بص يقظة رأت بعينها بيتها في الجنة، لها حال. أنس يجد ريح الجنة، والمقولة دي تواترت عن سلفنا، واهن لريح الجنة، شم ريح الجنة، بل منا أقوام أقسموا بالله إن هم في بعض الأوقات بيجدوا ريح الجنة، بيجدوا ريح الجنة. منهم اللي وجد ريح الجنة بعد صلاة الفجر في رمضان، ومنهم اللي بيجد ريح الجنة في ليلة القدر، ومنهم اللي وجد ريح الجنة وهو بيطوف حول بيت الله الحرام. في ناس منا بيجدوا هذا الأمر، ولكن لما كان لهم حال مع الله، ودي نعمة عظيمة كل من يحصل عليها، ولا يحصل عليها إلا من له حال مع الله. قال واهن لريح الجنة أجده دون أحد، فقاتلهم حتى قتل. قال سعد بن معاذ فوجد في قال معذرة فقال أنس فوجد في جسمه 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية، ضربة سيف ورمية رمح ورمية سهم، وطعنة رمح ورمية سهم. ونزلت هذه الآية فيه، قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وانت عهدت ربنا كم مرة؟ وكم مرة وفيت؟ وكم مرة كنت كذاب في العهد ده؟ يا ترى انت ممكن الآية دي تنطبق عليك؟ الفرق بيننا وبين سلفنا ان الواحد منهم كان قاعد طول الليل بيعرض نفسه على القرآن. رجل من السلف نايم جنب زوجته، استيقظت زوجته على بكاء شديد لزوجها فقامت فزعة، فلما رأت بكاءه بكت لبكائه، صعب عليها، رق قلبها لبكائه فبكت. فاستيقظ الأولاد والخدم فرأوهما يبكيان فبكوا لحد ما انفجر الفجر. خرج الرجل للصلاة، فلما عاد أقسمت عليه زوجته بالله: لما كنت تبكي هذا البكاء في هذه الليلة؟ قال: سبحان الله، عرضت نفسي على صنيع أهل الجنة فوجدت أنني لست منهم، فخشيت أن أكون من أصحاب السعير، وذلك أن الله عز وجل يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فنظرت في حالي فوجدتني على السرير نائم، ووجدتني عن التسبيح والاستغفار قد غفلت عنه، وليس عندي مال أتصدق معه. فقلت: سبحان الله، إذا كان هذا حال أهل الجنة إنني إذن لمحروم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فريق للجنة وفريق للسعير. فوجدتني أنني لا تنطبق علي صفات أهل الجنة. ده ليله. فنفس الكلام، أنا أعرض عملي على هذه الآية، يا ترى يا ما عهدت ربنا قبل كده، أنا داخل في الآية دي: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولا أنا مش منهم؟ وفي لفظ البخاري: فلما كان يوم أحد وهزم الناس، قال سعد، قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، أي المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ، فقال: أين يا سعد؟ قال: إني فقال: أين يا أنس؟ قال: إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فوالله ما عرفه أحد منا إلا أخته، ما عرفته إلا ببنانه، وكان به 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. النهاردة ممكن وأنا ماشي مسمار في خشبة يخش في رجلي، اتفرج على اللي بيحصل، اتفرج على اللي بيحصل، أخ إزازة عورته، الدنيا تقوم وما تقعدش. طب جسد ايه اللي ياخد ضربة بالسيف ويكمل قتال، وضربة تانية ويكمل قتال، طعنة رمح ويكمل، رمية سهم ويكمل، جسد ايه اللي يتحمل كل ده؟ جسد ايه اللي يتحمل كل ده؟ الجسد ده ممكن جسدك يتحمل، ولكن لما يكون عندك قضية زي ما كان عند أنس بن نضر قضية، لما يكون عندك هدف زي ما كان عند أنس بن نضر هدف. أنس بن النضر قدامه هدف، الهدف ده أنه يري الله عز وجل ما به يرضى عنه، هو عايز كده. فلا بأس أبدا أن أنا أفلق هام المشركين بسيفي، وقصاد ضربة واحدة أضرب 100 ضربة، مفيش مشكلة خالص، أنا قدامي هدف أن ربنا يرضى عني. فالهدف ده ممكن يخليني بالليل أفضل واقف ساعتين ثلاثة بين يدي الله، ممكن يخليني أصوم طول النهار في الحر الشديد ده، ممكن يخليني أروح مسجد الحر فيه قاتل علشان أسمع فيه درس علم، ده علشان ربنا يرضى عني. ده كان غاية وده كان هدف قدام أنس بن النضر. يبقى كل مشقة وكل صعوبة ممكن تهون. النهاردة الأخ ليه ممكن مع أول مشقة بيرجع، ممكن مع أول مشقة بينتكس، لأنه ملهوش هدف. أنت لو قدامك هدف أن أنت عايز ترضي ربنا سبحانه وتعالى، أي مشقة تهون. وإحنا في العمرة مشقات، مشقة ورا مشقة، مشقة ورا مشقة، ولكن كان دايما ده لله. إذن كل شيء يهون، طالما أنه لله كل شيء يهون. علشان كده أنا عايزك من البداية من النهاردة تبدأ تحط قدامك هدف. هدفك إيه؟ إن ربنا يرضى عني، إذن علشان ربنا يرضى عنك لابد تتحمل مشاق. زي ما النهاردة أنا راجل شغال في شركة، عايز المدير بتاعي يشتغل، عايز المدير بتاعي ده يرضى عني، خلاص لازم يشوف منك مجهود. يبقى زمايلك كلهم روحوا وانت قاعد لسه فترة إضافية علشان تشتغل وتخلص شغلك، يبقى الناس كلها مريحة وانت قاعد شغال وتعبان ومتمرمط، الناس كلها قاعدين يفطروا وقاعدين ياكلوا وقاعدين يقروا الجرايد ويهزروا ويضحكوا وانت شغال، الناس كلها نايمة ويتريقوا عليك علشان شغال وانت متحمل ده كله ليه؟ علشان المدير يرضى عني. كل ده ليه؟ علشان الراتب يزيد شوية. طب تخيل إذا كنا بنتكلم على الله سبحانه وتعالى، إذا كنا بنتكلم على الجنة، إذا النهاردة أي عقبة تهون مقابل واهن لريح الجنة، ليرين الله ما به يرضى عني. ده هدف حطه في ذهنك. يبقى ده كان موقف من المواقف اللي من خلالها كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم بيوضحوا لنا ان انا موقف، ولكن الموقف ده انا راجل فيه. الموقف الثاني حنظلة الغسيل. وما ادراكم ما حنظلة؟ حنظلة ده كان له موقف، وموقفه ده يعني ان شاء الله يكون لنا فيه عبرة ونعمل به بعد ذلك. ده موقف واحد الدنيا كلها بزينتها وشهوتها قدام عينيه، ومن ورا الدنيا الآخرة. هل يا ترى تقدر تنطم على الدنيا، تحط رجلك على الدنيا وتمسك وتقول أنا رجل الآخرة ولا لا؟ أعظم شهوة في الدنيا النساء، وأكبر فتنة النساء. عايز تعرف ده اقرأ كتاب الله. قال تعالى زين للناس حب الشهوات. أول حاجة من الإيه؟ ليه ربنا يقدم النساء؟ قال أهل التفسير لأنها أعظم فتنة. واسمع لنبه يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. دي فتنة. فتخيل أن الفتنة دي تكون في الزوجة اللي أنت بتحبها، اللي هي قرة عينك، وبخاصة ان انت واد لسه عريس جديد. احنا الايام دي العريس الجديد له يعني الحمد لله شهر كامل يقعد في البيت ما ينزلش، وما ينزلش صلاة الفجر. عند الاخوة نعوذ بالله شهر كامل، شهر عسل، نفضل ما ننزلش في المسجد؟ لا 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 لا، هو اسبوع واحد بس. الصحابة خلاف كده خالص، لا 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 مش كده خالص. الفجر بيأذن، تعرف احنا طول الليل سهرانين ومفعش انزل ازاي. ان شاء الله بكرة الصبح ان شاء الله من ام النوم نبقى نصلي الفجر. حنظلة ده راجل موقف اتعرض عليه موقف، كان في راجل بص داس على الدنيا بحذائه وقال انا راجل اخرة بس. خليك انت كده، خليك انت في حياتك كده، دوس على الدنيا بقدمك، الدنيا تساوي شيء. وانا شايف ان اعظم مثال للدنيا ما مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعظم مثل ضربه رسول الله ما مثل به ربنا تبارك وتعالى حال الدنيا. روى الامام احمد في مسنده باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ضرب مثلا للدنيا بطعام ابن آدم، فإنه وإن ملحه وقزحه فانظر إلى أي شيء يصيص. مثل رهيب رهيب. شوف الدنيا دي ما شاء الله، دخلت كده على مثلا أكلة عزومة كبيرة كده ولقيت بقى فيها ملذة وطاب، صاحبها قاعد يملحها ويقزح التقزيح اللي هو يضع عليها التوابل علشان يكون طعمها حلو. فإنه وإن ملحه وقزحه، ده حال الدنيا بزينتها وجمالها وزخرفتها اللي تخطف العيون. انظر إلى أي شيء يصير. وفي رواية وإن كانت ضعيفة يخرج أحدكم بجوار البيت فيكتم أنفه حتى لا يتشمم رائحتها. ده مثل الدنيا في قدرتها ونتنتها. فدول ناس بص حطوا الدنيا تحت أقدامهم، أو إن شئت فقل إن الناس دي قدرت تستغل الدنيا للآخرة. الدنيا كانت في إيديهم واستغلوا الدنيا دي للآخرة. الدنيا دي ما كانتش في قلوبهم، لأن الدنيا لو دخلت في قلبك هتطرد الآخرة. الدنيا لو دخلت في قلبك هتطرد الآخرة. ده مثال لحنظلة، كان رجل موقف. أخي يقول لي أصل أهل خطيبتي ضاغطين عليا إن أنا أعمل فرح في نادي وأجيب فرقة. يا ابني يا ابني خليك راجل، يا ابني خليك راجل. أنت موقف، خلي لك موقف. موقف ده ليرين الله ما به يرضى عني. روى الطبراني في معجمه الكبير وقال الهيثمي إسناده حسن، وحسن إسناده أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فقال لا بأس به. من حديث عبد الله بن الزبير، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب. الاثنين كانوا جنبان، ده جنب وده جنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما. يبقى غسيل الملائكة مش حنظلة بس، ده حنظلة وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. طب ايه قصتك يا حنظلة؟ واحنا يكون لنا موقف الآن مع حمزة رضي الله عنه. طب حنظلة قصته ايه؟ روى الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن بإسناد حسن من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله. يعني كانت في مواجهة بين حنظلة وبين أبي سفيان ابن حرب طبعا قبل إسلامه رضي الله عنه، وفي هذا الوقت كعادة المشرك على شداد بن أوس على حنظلة فضربه بالسيف فقتله. فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، اسألوا امرأته في إيه. فقالت إنه قد خرج لما سمع الهائعة، حائعة يعني حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي. أول ما سمع هذه الكلمة خرج وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. ده نموذج موقف لراجل في ليلة بنائه مع امرأة هي قرة عين له، مع حبيبته، مع حلاله. مش النهاردة نشوف الولد قاعد مع البنت ويسمع المغرب ويسمع العشاء، ده إذا كانوا خارجين متأخر شوية ممكن بقى ياخدها بقى إيه من أول النهار. أنا النهاردة معتكف مع حبيبتي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وممكن نقيم الليل على المشاية عادي خالص. خدت بالك؟ والساعة بقت 12، ياه أكن إحنا بقالنا 14 ساعة مع بعض. أنا مش عارف الواد ده بيجري إزاي معتكف. ده أول ما يسمع الهائعة حي على الجهاد يطلع يجري، ما عندهوش وقت يضيعه، ما عندهوش وقت إن زوجته تقول له طب اغتسل، لا 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 أنا سمعت إن ده أطلع لبي، أطلع جري ألبي. ده مثل لرجل جعل الدنيا وراء ظهري، لا لا بص قدر يستغل الدنيا للآخرة. قال لا ده موقف. الموقف ده ممكن أتخلف عن غزوة أحد، وممكن أنا أطلع وأجاهد في سبيل الله وأنال الجنة. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. حنظلة أنت تركت حياتك لله؟ تركت يعني حياتك في الدنيا لله؟ طيب أنا يا حنظلة لا أرضى لك إلا حياة الجنة. حنظلة إذا كنت أنت تركت زوجتك وقرة عينك لأنني لا أرضى لك الزواج من امرأة من الدنيا، ولا أرضى لك الزواج إلا بالحور العين. حنظلة إذا كنت أنت ما عندكش وقت أن أنت تغتسل من أجلي، فيا حنظلة أنا هنزل ملائكة من السماء علشان تغسلك. إيه ده؟ إيه ده؟ ايه التفاعل العجيب بين اهل الارض واهل السماء ده؟ ملائكة ايه اللي تنزل لرجل من اهل الارض علشان تغسله؟ وملائكة ايه اللي كانت تستحي لرجل من اهل الارض؟ وملائكة ايه اللي كانت تنزل مع من اهل من عند السماء من فوق من عند الله عز وجل علشان تستمع قراءة أسيد بن حضير وتستحي من عثمان بن عفان وتقاتل عن يمين ويسار ابي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ ايه يا جماعة في ايه؟ ايه ده؟ ما انا بقول لك اصل دول ناس لهم حال مع الله. اذا كان بينه وبين اهل السماء تواصل. فالشاهد ان حنظلة مفيش دنيا تعوق عن ربي ابدا. لا ده الدنيا دي انا افكر ازاي استغلها صح. وده مثال تطبيقي عملي لمن ترك شيئا لله. مثال اخر لراجل برضو كان له موقف. وسبحان الله سبحان الله الراجل ده كان فين؟ كان كافر. كافر يعني ممكن بص كانت هي دقيقة واحدة كان لسه سجد للصنم. كانت دقيقة واحدة ممكن يكون بيزني. دقيقة واحدة كان ممكن يتعامل بالربا. ولحظة واحدة كان فيها راجل دخل بها الجنة. تخيل ليه؟ أصله كان راجل موقف قدر يستغل الفرصة صح. ولما استغلها صح سبحان الله دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. ليه؟ أصله كان راجل موقف. أنت كده أنت كده ممكن لك موقف في حياتك يغير حياتك كلها يغير حياتك كلها بس تكون في راجل. موقف ده رواه أبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند وبهقي في الدلائل وابن هشام بإسناد حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الإصابة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن عمرو بن أخيش كان له ربا في الجاهلية. كان رجل بيتعامل بالربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد. كان بيتعامل بالربا خد بالك وده اللي كنت أقول لك عليه. كان ممكن من شوية بيسجد لصنم ومن شوية كان بيتعامل بالربا فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ بأحد. قال وفلان بأحد. قال كل هؤلاء مع رسول الله وأنا ها هنا. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا إليك يا عمص لسنا في حاجة إليك إننا لا نستعين بمشرك أبدا إليك يا إليك عنا يا عمرو. فقال إني قد آمنت. كلمة واحدة بس ما قالهاش في المدينة قالها مع الناس آمنت. كان راجل موقف قال آمنت فقاتل حتى جرح ثم حمل إلى أهله جريحا فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته أي لأخت عمرو بن أقيش سليه حمية لقومه. كعادة العرب بيقاتل حمية علشان أهله وعشيرته. حمية لقومه أو غضبا لهم أم غضبة لله؟ فقال عمرو بن أقيش بل غضبة لله عز وجل ولرسوله. مات. كلمة واحدة بس كلمة واحدة فرقت بين النار والجنة. كلمة واحدة فرقت بين مقعد في النار ومقعد في الجنة. كلمة واحدة حولته من كافر لمؤمن. كلمة واحدة دخل بها الجنة. انت موقف انت برضو موقف موقف ممكن تداهن بيه تدخل بيه جهنم وموقف تقول فيه الحق وإن كان مرا تدخل به الجنة تدخل به الجنة. قال فمات. فقال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وما سجد لله سجدة واحدة. وفي رواية دخل الجنة وما صلى لله صلاة. انت موقفك ايه؟ نفس الكلام، فين اخويا؟ ده التزم. وفلانه اللي كانت معانا في الجامعه ده الحمد لله ربنا من عليها بالهدايه. طب وفلان ده في مجلس علم، وفلان اذا كل دول سبقوني لربنا. لا لا لا، اغير من حياتي، اغير من نفسي. وانا ما بقولكش انت هتموت، ده انا بقولك انت تحافظ على الصلاه في مسجد، ده انا اقول لك انت تكون حريص على طاعه الله، ده بقول لك درس علم، ما بقولكش روح موت نفسك. لا لا لا، ده غضب غضبه لله. ده في يوم قال ازاي يكون كل الناس كده على طاعه وانا هنا، ازاي الناس يكونوا كلهم على طاعه وانا هنا؟ يموت ويختار في الموقف ده. الله، يا ترى انت كم موقف اتعرض عليك بين اموال ليك او بين دنيا وبين الاخره تختار في الاخره؟ كم موقف اتعرض عليك، وكم موقف انت اخترت في الاخره، وكم موقف اخترت في الدنيا؟ احمل لنفسك ميزان وشوف كده واسال نفسك، يا ترى انا راجل اخره ولا راجل دنيا؟ ده عمرو بن عقيش، رجل موقف واحد، وزي ما قلت لك ترك ماله لله فأبدله الله خيرا من ذلك كله، أعطاه الله الجنة رضي الله عنه. موقف آخر، اتنين من الصحابة يوم أحد وهم بيستعدوا لبدء القتال، كل واحد فيهم خلب الثاني، طلعوا في جنب كده لأن هما تعلموا إن من الدعوات المستجابة الدعاء عند القتال. فكل واحد منهم بدأ يدعو دعوة، ومن خلال الدعوة تقدر تعرف حال الإنسان ده إيه. روى الإمام البيهقي في السنن وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه بإسناد قال عنه صحيح على شرطي البخاري ومسلم، وصححه الذهبي والهيثمي، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وكذا قال الإمام ابن حجر في الإصابة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن عبد الله بن جحش قال لي يوم أحد ألا ندعو الله؟ تيجي ندعو ربنا؟ أنا أدعو وأنت تأمن، وأنت تدعو وأنا أأمن، إيه رأيك؟ حاجة ممتازة خالص. تيجي أنا النهاردة نحضر درس علم؟ تيجي النهاردة نقيم الليل سوا؟ تيجي النهاردة بإذن الله، على فكرة بكرة الاثنين، تيجي نصوم مع بعض، تعاون على البر والتقوى. سبحان الله، حتى وهم في القتال بيتعاونوا على البر والتقوى. ألا ندعو الله؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، قوي شديدا حرضه قتاله، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله، وبالتالي نعز الإسلام ونعز المسلمين، ثم آخذ سلبه فأمن عبد الله بن جحش. خلاص دي أمنيتك، إنك تقاتل مشرك تقتله، والله سبحانه وتعالى يعز الإسلام بقتلك لهذا المشرك. طيب وانت يا عبد الله بن جحش امنيتك ايه؟ دعائك هيكون ايه؟ النهارده كانت في ساعه اجابه من شويه، دعيت فيها بايه؟ ان ربنا يوفقني في الكليه. وانت فارس، ان ربنا ييسر لي بقى موضوع الزواج، اصل الموضوع متعسر وزي الزفت. صح يا فارس؟ صلى الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فدعوه عبد الله بن جحش ايه؟ قال اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيقتلني فيجدع أنفي، يقطع أنفي ويجدع أذني، أذني، فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول فيك يا رب. يعني أنا وداني اتقطعت ومناخيري اتقطعت وجسدي اتمزق إربا، فيك يا رب، فأقول فيك يا رب، فتقول صدقت. فقال سعد فلقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، ولقد رأيته في آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان بخيط فوق شجرة مات تحتها. يعني المشرك اللي قبله كان برضو شديدا بأسه، شديدا حرضه، قتله قتالا شديدا، وبعد كده قتل عبد الله بن جحش، وبعد كده بقر بطنه وقطع أنفه وقطع أذنه ومثل بهذا الجسد الطاهر. انت لما بتدعو ربنا دعوتك بتكون ايه؟ أمنيتك ايه؟ هل يا ترى أمنيتك ان الدنيا تنبسط عليك، ان ربنا يرزقك يرزقك بشركة ممتازة وعمل ممتاز وزوجة صالحة؟ ده ممتاز، ولكن برضو اجعل الآخرة في دعائك نصيب، اوعى تنسى الآخرة. فالشاهد ان ده راجل موقف اختار في الآخرة، وكان بيسعى لحاجة واحدة. فإذا سألتني يا رب من صنع هذا فأقول فيك يا رب، أنا عايز أرضيك يا رب. فيا ترى انت الموقف اللي بتحط فيه دي بيكون هدفك؟ دي بتكون غايتك؟ فيك يا رب. بمشي في الشارع في قمة التعب، البنات ما مش ممكن، ومع ذلك انا دائس على نفسي وما ببصش للحرام، علشان يا رب لما تسألني كنت بتعمل كده ليه اقول فيك يا رب. تعرضت عليك الدنيا ورفضتها ليه؟ فيك يا رب، فيك يا رب. موقف ثالث لرجل أسقط الله عنه الجهاد، قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. دول ما لهمش حرج إن هم يتخلفوا عن القتال، ولكن صاحبنا صاحب الموقف الجديد ده رجل كانت حياته دايما الجنة قدام عينيه ما تفرقهوش، حتى لو كانت الجنة دي أصل إليها إن أقتل فيش أي مشكلة حد خالص، بس أهم حاجة الجنة، كان قدام عينيه هدف. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر وهو ثقة، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال أتى عمرو ابن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ أنا راجل أعرج، أنا راجل أعرج، رجلي دي سقيمة، لو قاتلت في سبيل الله لحد ما موت همشي في الجنة ورجلي دي صحيحة سليمة؟ وكانت رجله عرجاء، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال كأني أنظر إليك، راجل مات مات، فقال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وبابن أخيه وبمولاهم هذا أن يجعلوا جميعا في قبر واحد. وجاء هذا الحديث عند ابن إسحاق في سيرته بلفظ آخر، عن عمرو بن الجموح أنه كان رجلا أعرج، ومش عرج بسيط، ده كان شديد العرج، عرجه كان شديد مش عرج يسير. وكان له بنون أربعة مثل الأسد، تخيل شوف الكلام، يعني كان له أربعة من الأولاد زي الأسود، يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. ده راجل، شوف تربيته كانت مطلع ايه، ده كان راجل عرف يربي، طلع أربعة أسود ما بيسيبوش مشهد مع رسول الله إلا ما يكونوا فيه. وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه، عايزين يحبسوا أبوهم عن القتال، وقالوا له إن الله قد عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني يريدون أن يحبسوني عن الجنة. لا، الراجل ده مش طالع يقاتل، ده الراجل ده راح الجنة، طالع يشتري الجنة. الراجل ده احنا عندنا حاجة بنسميها الحاسة الستة، اللي انت تحس لا يحصل بعد كده ايه. الراجل ده بيقول انا الناس دي عايزة تحبسني عن الجنة، الناس دي عايزة تحبسني عن الجنة، انا ما عنديش حاجة اسمها انهم يحبسوني عن الجنة. يا رسول الله إن بني يريدون أن يحبسوني عن الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمرو فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه وما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معهم فقاتل يوم أحد فقتل. ده مثال آخر لرجل برضو الجنة دي هدفه، مفيش حاجة تعوقه. الأخ ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالفقر، الفقر ده عمره أبدا ما يمنعه عن طلب علم، ولا يمنعه أبدا عن قيام أو صلاة أو صيام، لا لا لا. الأخ ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون ابتلاه بمشكلة من المشاكل، المشكلة دي عمرها أبدا ما تقف حاجزا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. أحبابي احنا ما فيش حد فينا كامل، كل واحد فينا في عنده مشكلة، بس الشاطر ان اللي يخلي المشكلة دي تكون له ما تكونش عليه. في واحد مننا مثلا عمره ما قرأ قبل كده قرآن، او كانت قراءته في القرآن مكسرة، المسألة دي ما تعوقوش عن ربنا سبحانه وتعالى، لا ده يطلع ويروح عند شيخ واثنين وثلاثة واربعة وعشرة علشان يتعلم. ممكن مننا واحد مثلا زي بعض اخواننا، والله كان يقول لي انا بجي لك مثلا من اجي ماشي عشان معيش فلوس مواصلة. تخيل شاب يجي من اجا ماشي يقطع 20 كيلو رايح و20 كيلو جاي علشان يتعلم. تخيل شاب زي ده، شوف المسافة الطويلة اللي بيقطعها علشان درس علم، احنا قد ايه قصرنا في دروس علم. تخيل رايح جاي 40 كيلو على رجليه علشان يتعلم درس علم واحد. تخيل مثلا ان شاب يكون شاب فقير مفيش حاجة تحول بينه وبين ابدا طلبه للعلم او قراءته للقرآن او اجتهاده في طاعة الله سبحانه وتعالى. اي مشكلة تكون حاجز بينك وبين الله، اجعل المشكلة دي تعينك على انك تكون قريب اكتر من الله، زي ما كان عمرو بن الجموح دلوقتي. عمرو بن الجموح ممكن رجليه تعوقه عن الجنة، لا ده استغل رجليه دي ان هي تدخله الجنة، ودخل عمرو بن الجموح الجنة. ده رجل موقف، ده رجل موقف. رجل اخر صاحب موقف، الدين كان بيجري في دمه، حب النبي بيجري في دمه، الدعوة بتجري في دمه. بص يعني الموت ما يحولش بيني وبين حبي للنبي، الموت ما يحولش بيني وبين دعوتي. راجل هدفه الأول والأخير دعوته والتحرك للدعوة والتحرك لدين الله، شايل الدين على كتافه حتى هو بيموت. ذلكم رجل اسمه سعد بن الربيع. سعد بن الربيع ده احنا خدناه قبل كده، فاكرينه اللي كان النبي عمل بينه وبين مش عارف مين كده مؤخرا، عبد الرحمن بن عوف، وقال له خد نص مالي وانا عندي زوجتين هطلق لك واحده، شوف انت اجملهم وانا اطلق الثاني اطلقها لك وانت تتجوزها. ده سعد بن الربيع. سعد بن الربيع له في احد موقف عجيب، لا لا مش عجيب، لانه هو صاحب للنبي. لو في الدنيا لو في زماننا نقول ده موقف عجيب، ولكن مع رجل ربه رسول صلى الله عليه وسلم مش موقف عجيب خالص. روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، وافقه الذهبي والبيهقي في الدلائل، وابن إسحاق في السيرة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن ربيع، أبحث عنه، وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة. إذن مسألة ضرب 70 ضربة، طعن ب80 طعنة، ضرب ب33 ضربة، دي حاجة فوق الخيال. بس مع الصحابة أنا إلى الآن مش قادر أتخيل، ولولا صحة الإسناد أصل مش عارف يعني قوة إيه وأجساد إيه دي اللي ممكن تخلي الإنسان يضرب كل الضرب ده ولسه بيقاتل، تخلي الإنسان بيتبهدل البهدلة دي كلها ولسه بيقاتل عن دينه. هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبته وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله يقرئك السلام، وفي رواية: إن رسول الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة، يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقومي: لا عذر لكم أمام الله، لا عذر لكم أمام الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وفاضت نفسه. شوف قد إيه حب النبي استولى على كان هذا الرجل، شوف قد إيه حبه لرسول الله استولى على كيانه، شوف قد ايه لدرجة ان هو، انا مش هقول ان هو بيموت، ولكن هقول، مش هتكلم على سكرة الموت اللي هو بيعانيها الان، ولكن انا عايز اتخيل وانقل لكم صورة انسان بيتألم من 80 ضربة في جسده، 70 ضربة في جسده، انسان بيتألم كل هذه الالام، ومع ذلك حب النبي مسيطر عليه. اول امبارح جالي شوية مغص وشوية تعب في ظهري، نمت في السرير حشونة يا جماعة، مش قادر اتحرك، في شوية مغص وشوية برد في العظم، مش قادر، مش قادر اتحرك، مش قادر انزل اصلي. رجعت استحقرت نفسي جدا وانا عمال احضر الدرس، ايه ده، ايه ده 70 ضربة وده 83 ضربة، وهنعرف دلوقتي حذيفة اللي ضرب له كم ضربة علشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شغال، مع ذلك عمال يجاهل علشان الدين، مع ذلك عمال يدافع عن الدين. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن يا جماعة والله. التقصير اللي احنا فيه ده، الأجساد دي كانت ايه علشان تتحمل كل هذه الألام، ومع ذلك لسه شغالة دعوة، لسه شغالة عمل، لسه شغالة خدمة لدين الله، لسه بتعمل علشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. يعني تخيل أنا أحبابي، لحظة الموت دي لحظة شديدة. شوف والله والدك أيا كان حبه لك في اللحظة دي بينساك، والله في اللحظة دي بينساك، كل واحد في اللحظة دي مشغول بنفسه بس، مشغول بنفسه بس. ومع ذلك الناس دي همها مش نفوسها ولا لا لا لا، ما بيفكرش في نفسه، أهم حاجة عنده دينه، بيفكر في دينه، بيفكر في النبي، فيروح يقول له: قل للنبي إن أنا أجد ريح الجنة. خلاص بشر النبي بكده، ودي صورة تانية من صور الصحابة اللي وجدوا الجنة قبل ما يموتوا مع أنس بن النضر. يعني المسألة أحبابي ما كانتش مسألة فردية، مسألة ما كانتش مسألة فردية، ده كانت مسألة عامة لكل الصحابة رضوان الله عليهم. بشر رسول الله وقل له إنني أجد ريح الجنة، وكل قومي لا عذر لهم أمام الله إن خلص إلى رسول الله وفيهم عين تطرف. وانت النهاردة قاعد ساكت ليه؟ دين النبي بيحارب وانت نايم، بتنام لي بين 12 و18 ساعة في اليوم، ما فكرتش ابدا تفكر تقوم تحضر درس تقول لاصحابك، ما فكرتش ابدا انك تنزل تشتري شريط وتديه لسواق ميكروباص علشان يسمعوا للناس، ما فكرتش ابدا تنزل تشمل شويه مطويات تتحرك بقى لدين الله سبحانه وتعالى، ابدا ما فكرتش في كده ابدا. ليه؟ ليه يا احبابي؟ اتحركوا للدين، خلوا الدين ده همكم، خلوا الدين ده هدفكم، زي ما كان الصحابه رضوان الله عليهم انفسهم تفيض وحاسين ان هم مقصرين في حق دينهم، فهم بيموتوا بيخدموا الدين رضي الله عنهم اجمعين. وده مثل اخر احبابي، المثل ده يعني لحذيفة رضي الله عنه، مثل عجيب جدا لراجل موقف برضه. الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والكبير وأبو نعيم في الدلائل بسند متصل صحيح، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب بعدما المشركين حصروا النبي في الشعب، كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذا رسول الله، النبي هو، النبي ما ماتش، هذا رسول الله. فأشار إلي بدي أن يسكت، كلمش، ثم ألبسني لأمته، لبس الحرب، ولبس لأمتي. دي معناه إيه؟ خد الخزة بتاعتي واللبس بتاعي وأنا أخد اللبس بتاعك، دي معناه إيه؟ كل المشركين متوجهين لرسول الله، شايفين النبي بزيه بلبسه، فهم طبيعي هيتوجهوا لمين؟ لكعب ابن مالك، معذرة، لكعب ابن مالك. ثم ألبسني لأمته ولبس لأمتي، فلقد ضربت يومئذ حتى جرحت 20 جراحة أو 24 جراحة، كل ذلك يضربني المشركين وهم يحسبون أنني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادي جدا نفسي تروح عشان النبي، نفسي أموت، إيه المشكلة؟ عشان تصور النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد من دول لما كان بيقول فداك أبي وأمي يا رسول الله كان صادق، إن إحنا النهاردة بأشعار فداك أبي وأمي يا رسول الله، وتتعلق على العربيات النور، فداك أبي وأمي يا رسول الله. طب تعرف إيه عن سيرة النبي؟ تعرف إيه عن حياة النبي؟ مجموعة من الشباب بيحضروا معانا دروس سيرة بيقولوا لنا إحنا الأول مرة بنسمع سيرة، الحاجات أنت تقولها دي كلها إحنا أول مرة نسمعها. قلت له المشكلة إنك ما بتقرأش، شفنا النبي اتشتم، شفنا النبي اتهان، شوف النبي وهاجم الفترة اللي فاتت الهجوم الشديد ده، ومع ذلك ما فكرتش ابدا تنصر النبي انك تعرف مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. اما طلحة، اما ادراكم ما طلحة بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنة، فلقد ثبت عند النسائي في سننه بإسناد رجاله ثقات كما قال الذهبي، وأخرجه الحاكم في مستدركه بمعناه، من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من أحد في 12 رجلا منهم طلحة، فأدركهم المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال النبي: من لهم؟ فقال طلحة: أنا. شوف الإصرار، أنا. قال النبي: كما أنت. فقال رجل: أنا. فقال له: أنت. حتى قتلوا جميعا، ولم يبق مع ربي الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة. فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال 11 رجلا حتى قطعت أصابعه وهو يقول: حس حس. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. ثم رد الله المشركين عن رسول الله. وثبت عند الترمذي من حديث الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض على الصخرة فلم يستطع، فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة. فقال الزبير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. وثبت من حديث قيس قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شلاء. وكان النبي يقول في طلحة: من سره أن ينظر إلى شهيد من سره أن ينظر إلى شهيد يسير على الأرض فلينظر إلى طلحة. اكتفي بهذا القدر، نرفع الأذان إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني مواقف الصحابة في أحد مواقف كثيرة جدا أحبابي. يعني أنا إن شاء الله يعني كان معايا لسه حوالي 5 مواقف، هكتفي طبعا عشان وقت الموقفين، وبخاصة طبعا عشان الأخوات اللي بيجوا من المدينة يلحقوا يرجعوا بإذن الله. الموقف الأول موقف المصعب. الموقف ده اللي كل واحد منا يسأل نفسه: أنا لو مت هكون فعلا خدمت الإسلام وموت وأنا راضي عن عملي ولا لا؟ نصرة الدين أحبابي ده واجب على كل واحد فينا. ففي واحد بيبقى يوم ما بيموت طول حياته أصلا ناس الإسلام وناس نصرة الإسلام. زي بالظبط إيه؟ الخلافة الإسلامية يوم ما سقطت على يد الملعون كمال أتاتورك، راحوا الدكتور: الحق يا دكتور، ده الخلافة سقطت. غبية. أنا قلت لها: تعالي أول ما يكون عندك 7 شهور تعالي لي عشان هولدك طبيعي. الخلافة سقطت، إيه اللي جابها؟ روح للمدرس: الحق الخلافة سقطت. ما هي غبية، ما هي لو كانت جات لك وتدي لها درس خصوصي ما كانش سقطت. وانا ياما قلت لها الكلام ده، اسألوا حتى ابوها. راحوا لواحد تاني شغال يعني راجل في وظيفة كده: الخلافة سقطت. لا حول الله، هي البورصة كده، يوم ليك ويوم عليك. يلا معلش. فده حال كتير من الناس، الدين في عز، الدين في ذل، مش دماغه. وأهم حاجة نفسي ثم نفسي ثم نفسي، وبعد كده أهم حاجة نفسي. أنت لو مت، يا ترى هتبقى صنعت حاجة للإسلام تكون راضي بيها عن نفسك؟ مصعب كان فتى مدلل لأمه، اتكلمت الكلام ده قبل كده لما كنا بنتكلم في أول دروس سيرة عن المرحلة المكية اللي كان فيها التعذيب للمسلمين، وكان مصعب من اللي بيعذبوا في الوقت ده. شاهد المصعب ده كان فتى مدلل مرفه، ترك أمه وأسلم. مصعب كان له عمل، ايه هو العمل؟ أرسله نبي المدينة، انت تروح المدينة تجتهد في الدعوة عشان الناس تتأسلم، اخدم دينك يا مصعب رضي الله عنه. راح مصعب واجتهد ودعا، ولم يبق بيت في المدينة إلا وقد دخل في دين الله بفضل الله ثم بهذا الرجل. ومصعب خلاص انتهت حياته، هتنتهي حياتك دلوقتي يا مصعب مع غزوة أحد، بس يا ترى انت لو مت يا مصعب هتكون راضي عن دينك؟ هتكون راضي عن خدمتك لدينك؟ طبعا طبعا. روى البخاري في صحيحه من حديث خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى بسبيله لم يأخذ من أجره شيء، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. تخيل بعد ما كان بيعد في أول النهار من شارع، في آخر النهار نشم ريحة بتاعته من شدة طيبه وحلاوتها، ثياب المرأة كان يلبس ثوب ما يلبسوش تاني يوم، غنى وثراء ورفاهية كبيرة. قال: يوم أن مات يوم أحد لم يترك إلا نمرة ثوب، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. قال خباب: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يأخذها في الدنيا. وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أنه أتي بطعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام ثم قال: قتل مصعب يوم أحد وهو خير مني، وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدت رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسطت لنا الدنيا أو أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وخشينا أن تكون حسنات قد عجلت لنا في الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وروى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه ودعا له، ثم قرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رد عليهم السلام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الأخير للرجل موقف هو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، صاحب العشرة أولاد، 9 بنات وجابر. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر قال: قال لي أبي: يا بني إني أرجو أن أقول في أول من يصاب غدا، فإنني أوصيك يا جابر ببناتي خيرا. قال: فأصيب فدفنته مع آخر، إلى آخر الحديث. شاهد أن هذا الرجل أحبابي كان له 9 بنات، وجابر هذا الرجل كان عليه دين كبير، وكانت له أرض تحتاج إلى رعاية وعناية، ومع ذلك هو يختار الآخرة. فيوصي جابر: يا جابر، لعلي أن أكون من أول من يقتل غدا في أحد، فوصيتي لك يا جابر البنات. وأنا أقول: يا عبد الله، لا تظن أبدا أن الله سيضيعك أو يضيع بناتك أو يضيع جابر. يا عبد الله، أنت تركت هذا لله. انظر للعجب العجاب، مات عبد الله، طب البنات والدين والأرض. الأرض طلعت شوية تمر صغيرين، الناس الديانة أصحاب الديون: الدين يا جابر، الدين يا جابر، هات الدين يا جابر. قال: فذهبت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جابر، لا تخرج شيئا من أرضك حتى آتيك. فجاء رسول الله فدعا على التمر بالبركة وبارك صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعطي كل رجل من أصحاب الديون ماله حتى أعطى لكل واحد منهم حقه. قال جابر: ثم نظرت إلى التمر ويكأنه لم تخرج منه تمرة. تظن يا عبد الله أن ربنا يضيع أولادك وانت خرجت لله؟ تظنش أبدا كده. سبحان الله، انظر للتمر ما خرجش منه تمراية، والتمر ده يعود إلى بيت عبد الله مرة ثانية. أما البنات فجابر الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبه، هو شاب المفروض يجوز بكر، لا ما يجوزش بكر. جابر ينفذ وصية الأب، يتزوج امرأة ثيب لتكون هذه المرأة قائمة مع جابر على شأن البنات. طب عبد الله انت هتجذب ايه؟ دول البنات والحمد لله ربنا كفاهم، والدين والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قضاه عنك. طب انت يا جابر نصيبك ايه عند الله؟ المقولة التي دائما أرددها: إذا كان هؤلاء باعوا حياتهم لله فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لهم أبدا بالحياة الدنيا، ولا يرضى لهم إلا بحياة النعيم في الآخرة. روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن من حديث جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما صنع الله بأبيك يا جابر؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إن الله قد كلم أباك كفاحا، يعني بدون حجاب. النبي يوم الإسراء ربنا كلمه من وراء حجاب، تخيل إن ربنا يكلمه من وراء حجاب، يرى الله سبحانه وتعالى ويسمع كلامه سبحانه وتعالى. فقال الله لعبد الله: عبدي، سلني أعطك، أطلب، مش أنت ضحيت من أجلي في الدنيا؟ أطلب. وده قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، هيدلهم لحد ما يرضوا عن الله. عبدي سل أعطك، أطلب اللي أنت عايزه. قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا. ليه؟ علشان البنات؟ لا 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 لا، فأقتل فيك ثانية ثم تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثالثة. فقال الله عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي، فأبلغ من ورائي، دي أمنيته، فأبلغ من ورائي، بلغ الناس اللي ورايا يا رب إن إحنا منزلتنا عندك إيه ونصيبنا عندك إيه وقد إيه أنت تكرمت علينا ومنيت علينا. فأنزل الله آية من أجل عبد الله وتنفيذا لأمنية هذا الرجل، فأنزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى الآية دي نزلت عشان مين؟ علشان العبد ده اللي اختار ربنا، رجل موقف. وأختم بهذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، حديث جابر قال: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهي وأبكي. أبو ميت قدامه مغطى، فيكشف عن الوجه ينظر ويبكي، يكشف عن وجه ينظر ويبكي. قال: وجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكيه. عمتي تبكي أخوها اللي هو والد جابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعته إلى ربه عز وجل. أنا عايزك كده، خليك راجل موقف، دايما تختار ربنا سبحانه وتعالى، تتذكر العهد اللي عاهد به أنس بن النضر ربه: لئن أشهدني ربي عز وجل مشهدا مع رسول الله ليرين الله عز وجل مني ما يحب. حياتك موقف، وموقفك ده خليه دايما قربة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير جيل عرفته البشرية، وهذه كانت مواقفهم مع رسول الله. لعل أن يكون لنا فيها عظة وعبرة. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن شاء الله الأسئلة تكون بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فما المقصود بهذه السنة؟ وهل هي سنة من سنة الرسول أم سنة مبتدعة؟ شوفوا أحبابي، السنة سنتان، تعرف الأول إيه هي السنة، وبعد كده نعرف إيه هي السنة الحسنة وإيه هي السنة السيئة. السنة معناها الطريق، السنة معناها الطريقة. أنت بتصلي بالطريقة دي ليه؟ تقول لي أصل هي سنة. سنة يعني إيه؟ يعني دي طريقة النبي. بتصوم ليه بالصورة دي؟ أصل هي سنة. سنة يعني إيه؟ يعني دي طريقة النبي. ديننا مفيش فيه حاجة اسمها سنة حسنة وسنة سيئة، لأن ما ينفعش أقول إن النبي كان بيدي سنة حسنة وسنة سيئة، ما ينفعش أسلب أبدا لسنة النبي سنة سيئة. ولكن المقصود بهذا الحديث إن اللي يسن في الإسلام سنة سيئة يعني صنع في الإسلام طريقة سيئة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لأصل الحديث ونبدأ نشوف الحديث ده معناه. أصل الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم فقراء، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة، فقام أيم راجل جاب صرة فيها أموال وجعلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس شافوا هذا الرجل يصنع هذا الصنيع، فالكل قام واقتدى به. النبي قام قايل هذا الحديث، يبقى هذا الحديث نزل في شخص رجل عمل عمل من الأعمال الصالحة الخيرية وبدأ الناس يقتدوا به. دي السنة الحسنة عندنا اللي هي بتكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. في طريقة أخرى بتبقى طريقة مبتدعة خلاف السنة، خلاف السنة. زي ما ابن الشيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الأم بيقول السنة عندنا سنتين، بيقصد الطريقة. سنة موافقة لما كان عليه رسول الله وهذه السنة الحسنة، وسنة مخالفة لما كان عليه رسول الله وهي السنة السيئة. وصل كده المعنى ما وصلش؟ السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم. كلما نظرت في نفسي وجدتني منافقا كذابا، كلما خلوت بنفسي أجد قلبي قد تحول 180 درجة. على خلاف عندما أكون مع الأخوة أجدني تقي ورع محب لله ولرسوله وللإخوة. أتراني هالك لا محالة؟ لا، ما انتش هالك ولا حاجة إن شاء الله. بص أخي الحبيب، أبو العلية بيقول أنا أدركت 70 رجل من أصحاب النبي كلهم بيخش النفاق على نفسه. وعمر راح لحذيفة وقال له: أقسمت عليك بالله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فقال: لا، ولا أحدث بعدك أحدا. فشاهد أن الصحابة كانوا بيتهموا أنفسهم بالنفاق رغم أنهم حازوا قصب الصدق في الطاعة، بس اتهمهم ده ليه؟ كان من باب ان الاتهام ده يدفعهم للعمل، مش زي ما هو الحال في زماننا ان اتهامي لنفسي ده بيدفعني للقنوط من رحمة الله وترك العمل. شتان بين دي وبين دي. انا عايزك تكون دايما متهم لنفسك. متهم لنفسك ليه؟ علشان تحرص على من اكتر واكتر واكتر، واخد بالك؟ واذا كنت دايما بتجد قلبك في وسط الرفقة الطيبة فاحرص عليها في غالب وقتك، وبعد كده لما ترجع حاول تشوف ايه الاشياء اللي انت وجدت فيها قلبك وانت مع الصحبة الطيبة تعملها في البيت، هتجد قلبك باذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم الله وعليك السلام وبركاته. ابي رفض ان اذهب لاداء العمرة بعد ان جاءتني التأشيرة وكان موافقا قبل ذلك، والسبب اني ذهبت من قبل مرة واحدة بالرغم ان معه من الاموال الشيء الوفير، فهل اخذ موقف؟ رجعنا تاني، احنا قلنا الاب لا مفيش حاجه اسمها اخذ موقف مع الاب، وهذكر دلوقتي الكلام ايه. وادع ان يرزقني اياها العام المقبل انا ومن في المسجد، اللهم امين. لا باس دايما زي ما اصلت الدرس اللي فات يوم الثلاث يا جماعه، نفتح لغه الحوار مع الاباء، افتح لغه حوار مش لغه خناقه. كتير من الاخوه النهارده لما يجي يفتح لغه حوار الصوت يعلى والايدين تشوح ويزعق ويشتم وهيصه والليله والدنيا كلها تسمع، ده مش حوار. الحوار اخذ ورد. طيب حضرتك ليه مانعني؟ حضرتك ليه مانعني؟ انت رحت قبل كده، طب وايه المشكله احنا نزيد الخير؟ ايه المشكله احنا نزيد الخير؟ وفي نفس الوقت انا ممكن مثلا انا طلعت قبل كده وعملت عمره لنفسي، ان شاء الله جدتي اللي هي ودت حضرتك ما حدش عمل لها عمره وماتت قبل ما حد يعمل لها عمره، انا هطلع عن العمره دي لها. وفي نفس الوقت ادعو هناك دعوه صالحه لعل ربنا سبحانه وتعالى يوفقني. طيب تبقى في ايه؟ لغه حوار بين الاب وبين الابن. اكلمه مره واثنين وثلاثه واربعه بادب واحترام جم. بالليل بقى اقوم الليل وارفع ايدي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن على قلبي ويخلي يمن على قلب والدي ويوافقه. يبقى انا خدت بالسببين، ان انا بدات افتح معاه لغه حوار واتكلم واشوفه عايز كده ليه، وبعد كده اقول له والله اللي انت شايفه انا همشي عليه وانا تحت امرك، ولكن بس انا كنت حريص على الخير او كنت حريص على الخير، كنت اتمنى ان انا اقطع عمر السنه دي، فانا والله ما كنتش عايزك تحرمني من الخير ده، وان شاء الله حظك يكون برضه لك اجر ويكون لك نصيب. بلغه الحوار المؤدب ده انا اظن الاب ان شاء الله قلبه هيلين باذن الله تبارك وتعالى، واسال الله عز وجل ان يلين قلب هذا الاب الكريم لاداء هذا العمل ان شاء الله. ما الفرق بين المسكين واليتيم؟ طب نعملها بين المسكين والفقير واليتيم. المسكين بيختلف عن الفقير. طب ايه الفرق بينهم؟ الفقير ما عندوش حاجة اصلا، معدوم، يعني ما فيش في جيبه جنيه يروح يجيب بعيش وطعمية. المسكين معاه بس ما بيكفوش، زي حال الموظفين النهاردة كده، يقبض اول الشهر 600 جنيه يدفع 400 ايجار ياكل اسبوع بال 200 جنيه ده اذا كفوا يعني، وباقي الشهر بيشحت كعاده الناس يعني، خدت بالك؟ ده اسمه مسكين. فالفقير معهوش اصلا، المسكين معاه بس ما بيكفوش، خدت بالك؟ اليتيم هو من فقد اباه بس، يعني لو واحد امه ميته وابوه عايش ما يتقالش عليه يتيم، واليتيم يتقال عليه يتيم لحد ما يبلغ، اذا بلغ ما يتقالش عليه يتيم، لان تلاقيه ما شاء الله زي البتاعه كده، ده ايه؟ يقول لك ده فلان اليتيم، ما عادش ينفع، هو يتيم لحد البلوغ بس، اول ما بلغ خلاص ما عادش يتيم، لا يطلق عليه يتيم. ده الفرق بين المسكين والفقير واليتيم. هل الاعتكاف في المسجد سنه؟ طبعا. قال تعالى: ولا تبشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف هو والصحابه رضي الله عنهم. وهل الطعام الذي ياتي اليهم من الناس وهم معتكفون هل هذا يجوز؟ ممكن يجوز وممكن لا يجوز. يعني ممكن يجوز من باب تفطير الصائم، او من باب اطعام الطعام زي ما الحاج انور بيقول، ولكن في بعض الاوقات الطعام اللي بيجي للمعتكفين الناس بيقولوا ده الناس دي بقى ايه طول الليل، الناس دي طول الليل قاعدين بقى يتعبدوا وطول النهار صايمين، فنتوصل بيهم شويه. تلاقي الناس بقى ما شاء الله باعتين المشمر والمحمر والمشويات والمقليات انت بس تشوف الاكل كده تشبع، تشوفه بس قبل ما تاكل، يعني قبل ما تحط ايدك تشبع. الاخ يبدا يخش ويقتحم بقلب ايه قوي كده، وبعد ما ياكل الحلو قبل النوم الحلو، ياكل حلو خلص الحمد لله، يلا نقوم نعمل ايه دلوقتي بقى؟ لا لا لا، العصاير، فين عصاير؟ نشرب عصير، وبعد العصير نكتم بقى، يلا الشاي. خدت بالك؟ يخلص بفضل الله المعتكف الكلام ده قبيل اذان العشاء، يصلي العشاء، الله اكبر، تحيات لله، صلوات طيبات، يا ابني ليه ده؟ راحت الصلاه. واتفرج بقى على الاخوه المعتكفين، يعني انا بصراحه رغم الواحد يبقى حزين بس الواحد بيضحك ضحك، شوفهم نايمين في الصلاة، يعني حاجة يعني الله المستعان. فالإكثار من الطعام أحبابي مش سنة في المعتكف، مش سنة في المعتكف، بل السنة كل ما يكفيك. وبعدين المشكلة في الأخوة إن النبي بيقول تلت لطعامك، تلت لشرابك، تلت لنفسك. الأخ بيكتم التلاتة أكل يعني، وبيملى المريء بعد كده بقى إيه الحلو كانت. لا، المعتكف المفروض يخفف شوية، وبخاصة إن الأكل كتير بينيم كتير. وإن شاء الله دي إحنا هنتكلم عليها في دروس رمضان بعد حوالي أسبوعين تقريبا إن شاء الله. ما الفوائد البنوك؟ هل يطلع لله أم لا يجوز؟ يطلع في مثلا اللي هو مثلا مسجد بيتبنى يحط فيه مثلا يشتري فيه السيراميك، مثلا يروح يشتري فينيك ومقشات ومساحات ويوزعها على المساجد، الأشياء اللي هي الدنية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. الشارع مثلا عايزين نعمل فيه مجال يتحط في الباب ده، إنما الأعمال الخيرية يا ريت يجنب. وإن كان بعض أهل العلم بيفتي إن هو يجوز إن هي تخرج في الأعمال الخيرية، إلا إن الأصل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أحد الدعاة في درس من الدروس قال إن أحد السلف كان يصلي في ثوب وكان يقوم به قيام الليل حتى أنه قد أوصى أنه يكفن به، فهل هذا شرعا صحيح؟ وهل يفضل أن نفعل ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. محل نظر، أبحث فيها وأخبركم، أقول فيها لا أعلم، ولكن القول الصحيح عن بعض السلف. السلام عليكم ورحمة الله. هل قول النقد حرام؟ المزاح في الإسلام له أدب، يعني إحنا نهزر أدب. أول حاجة وأنت بتهزر يكون الكلام اللي أنت بتقول عليه كلام صحيح، يعني الأصل ممكن تضحك، مش زي بعض الناس أظن إن بدل التحى بقى ولبس قميص أبيض كده يضرب بوز 14 متر قدام وحاسب يا جدع، حوش يا جدع، في إيه؟ أبو بوز جه؟ لا لا لا، مش هو ده ديننا. ديننا الأصل فيه تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإن أحب الأعمال الله سرور تدخله على قلب مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويداعبه أصحابه، وده ثابت في أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المزاح لو أنا هنقعد نهزر بقى فيش مشكلة، من باب رويح القلوب، من باب ساعة وساعة، ولكن النكت اللي احنا نقولها دي لابد تكون منضبطة بضبط شرع، لابد تكون منضبطة بضبط شرع. أول حاجة منها ما يكونش فيها كذب، ما تكونش كذب، ما يكونش فيها سخرية بأحد، مرة واحد صعيدي، مرة واحد فلاح، لا، من لا نسخر من أحد، خدت بالك؟ فإذا ما كانش فيها كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ودي مسألة احنا كلنا بنقع فيها، بنكذب علشان نضحك الناس. لا لا لا، النبي يضمن لك بيت في وسط الجنة في أحسن مكان في الجنة لو تركت الكذب وأنت بتمزح. امزح واضحك بس خلي كلامك صدق. اتنين، لا يكون فيها سخرية من أحد. ثلاثة، عدم الإكثار منها، مش على الفاضي ما عمال تضحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كما عند الترمذي وابن ماجه بإسناد الحسن إن كثرة الضحك تميت القلب، ولكن رويح القلوب ساعة وساعة، وفي نفس الوقت يبقى كلامنا كلام منضبط. ماشي أحبابي؟ فلا بأس أبدا بالمزاح بالضابط. أنا طالبة في الثانوية العامة، الثانوية العامة السنة دي بصراحة يعني السنة اللي فاتت، يعني أنا طالبة في الثانوية العامة والدروس هتبدأ قريبا، وانا من الناس اللي بتحب المذاكره بعد صلاه الفجر الى صلاه العصر ان شاء الله. بعدما تبدا دروس وبعد كده تبدا دروس طول النهار، ومن الجدول ان انا بعمل مذاكره ان انا بنام من الساعه 11 استيقظ الفجر فاصلي وابدا المذاكره، وهذا قد يمنعني من صلاه قيام الليل وجلسه الضحى وتقليل الورد اليوم من القران، فانا قسم علمي وبحب ان اذاكر جيدا، فماذا افعل؟ جزاك الله عنا خيرا. ربنا يوفقك، اسال الله عز وجل ان يوفقك وكل ابنائنا اللي في الثانويه ان شاء الله. انا الحمد لله في ثانيه سنه وجبت 96% والحمد لله، ربنا ييسر كده ونجيب ان شاء الله السنه الجايه 100% باذن الله. انا وصاحبي ماشي. طيب المطلوب اللي هي ازاي توفق، انا قلت في درس امبارح درس يوم الثلاث ان انا انظم وقتي، ازاي انظم وقتي؟ زي ما عملت ان شاء الله ورد ورد للمذاكره، وده امر انا ركز عليه جدا، وقلت ينبغي علينا ان احنا نهتم جدا بالدراسه، وقلت احنا عايزين نرفع قدر الاميه في مصر، لان نسبه الاميين في مصر 30%، ومعنى 30% يعني ثلث شعب مصر ما بيعرفش يمسك القران يقرا فيه. وقلت النسبه دي قليله جدا جدا جدا، يعني 9 من 10% في اسرائيل، يعني ما جاتش 1%. خدنا بالنا؟ فقلنا ينبغي ان احنا نتعلم ونجتهد في دراستنا سواء كان في العلوم الشرعيه او في العلوم الدنيويه، قلنا نجتهد في الاثنين، وده الطريق الامثل ان احنا نحيي امتنا. وقلنا الدرس اللي فات كان عنوانه العلم لبناء الامه. فانا هقول انت ربنا يوفقك ويكرمك يا رب ويوفقك ويجعلك كده من المتفوقين السعداء في الدنيا والاخره. ما شاء الله ده ممتاز جدا ان احنا نجتهد في مذاكرتنا ونجتهد في اعمالنا. ولكن انا هجعل برضه وقت يسير كده كل يوم لورد ولطاعته لطاعتي لله سبحانه وتعالى. يبقى بدل ما اقطع قيام الليل تماما انا هخلي مثلا كل يوم في 4 ركعات والباقي مذاكره، طالما انت ان شاء الله من المتفوقات اللي بتجتهد ان شاء الله. مثلا بعد الفجر ان شاء الله، بعد الفجر اقعد اقول وردي، اقول اذكاري، اقول اذكار الصباح والمساء، وبعد كده اقوم اذاكر. جاء وقت الضحى هقوم اصلي 2 أو 4 ركعات ضحى واكمل بعد كده ايه مذاكرتي. بس الوقت كده هيروح مني عشان المذاكره، هقول لها اوعي حد، اوعي في يوم من الايام تفكري ان الوقت ده طالما راح يبقى انا مش، لا لا لا، بص ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا بالوقت اللي انا خليته لله ده في المذاكره، بدل ما كانت مساله تاخد مني ساعتين هتاخد مني ساعه. انا ما بقولش ما تذاكريش، ولكن بقول اعطي لكل ذي حق حقه، ادي ربنا حقه وادي المذاكره حقها. ده الميزان الشرعي المظبوط اللي احنا المفروض نمشي بيه. لا المذاكره تاخد العباده ولا العباده تاخد المذاكره، كلا الامرين مذموم، والوسط اعطي كل ذي حق حقه. يبقى انت تذاكري وفي وقت العباده يكون وقت عباده. زي ما النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا يداعبنا ونداعبه، فاذا كانت الصلاه ويكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. كل واحد نروح في حته. العباده ده وقت عباده. يبقى الاصل احبابي واختنا الكريمه انت تهتمي جدا بمذاكرتك، وده فرض عليك وواجب عليك. الامر الثاني ساعه العباده، اجعليه للعباده، ومن ترك شيئا لله ادى له خير منه. انا هختم بموقف حصل لي انا. موقف ده كان عجيب جدا وانا في ثانيه جامعه. كنت بدي كل يوم درس بعد صلاه الفجر في مسجد مدينه السلام، المكان اللي انا اتربيت فيه. فجت ايام امتحانات فقللتها شويه، قلت يا جماعه مش هينفع ادي كل يوم، انا هدي 3 أيام في الاسبوع. سبحان الله ربنا يقدر ان تكون عندي ماده صعبه جدا، كانت زي يعني ماده ادب، وكان الراجل الدكتور دكتور يعني درس على ايد المستشرقين، فجاي المفروض يعلمنا ماده ادب، يعني بدل ما ناخد الادب الاسلامي قام عطلنا قصه قيس وليله في الادب الفرنسي. فطبعا انا كنت قرفان من الماده، والدكتور اصلا كان مكرهني في حياتي ومش طايق نفسي انا اصلا خالص. وسبحان الله الماده دي كانت تقيله على قلبي جدا، لانها كلها حب وغزل وابيات والعياذ بالله غزل فاضح والكلام ده، وانا من عادتي ما احبش احفظ شعر. فالماده كانت تقيله عليا جدا، وربنا يقدر ان اليوم اللي يكون فيه امتحان الماده دي الساعه 8 الساعه 9 كان عندي يوميها درس في المسجد. فكنت متردد جدا ادي الدرس، ومعنى الدرس هقعد احضر والكلام ده ولا ما اديش وعشان الامتحان والكلام ده. ففضلت متردد، وسبحان الله ربنا قدر، قمت قايم قايل والله اقوم احضر الدرس بعد ما خلصت مذاكرتي. قمت حضرت الدرس واجتهدت في الدرس وكده، وقمت قلت الدرس. وربنا قدر كالعاده الاخوه استلموني بعد الدرس، ده يسال سؤال وده يسال سؤال وده يسال سؤال وده يسال سؤال، ببص لقيت الساعه بقت 7:30 ما عادش وقت. فطلعت جري، طلعت جري على المدرسة. فقلت انا عم ماشي عمال اقول سبحان الله، مش كنت قعدت ولحقت ذاكرت حاجة وذاكرت لي كلمتين كده؟ فربك والله العظيم قدر، انا طالع على السلم بصيت كده على ورقة، بصيت فيها بسرعة، وقمت بصيت على ورقة تانية، سبحان الله سؤالين من الثلاثة من النظرتين دول. فالشاهد ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لحاجة معينة. فنفس الكلام يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون المسألة مستغلقة عليا شوية، مقفولة عليا شوية، ولكن سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى يقيني ان انا اعطيله حقه يفتح عليا في باب اخر. للشرف في المسابقة حضرنا نسجل الاسم ان شاء الله. السلام عليكم. الله شفاك، الله وعافاك، جزاك الله خيرا. ما معنى اجد ريح الجنة؟ وما معنى حالي مع الله؟ وهل قيام الليل صلاة فقط؟ ارجو الدعاء لي بالهداية والثبات. اسئلة جميلة قوي ما شاء الله. خلاص السلام عليكم. أجد ريح الجنة يعني شم ريح الجنة، وجد طيب الجنة، وجد رائحة الجنة. أنا ببقى داخل البيت أقول مثلا لوالدتي يعني إنني أجد ريح المحشي دون هذا البيت. هو كذا، إنني أجد ريح الجنة دون يعني شامم ريح الجنة من وراء أحد. تيجي تقول الدرس مكاني؟ ما شاء الله هو بيتعود من دلوقتي زي يلقي درس ما شاء الله. يا ابني انا زيك كده، اول ما قالوا يطلع قول خطبه كانت رجليها بتخبط في بعضها. انت ما شاء الله يعني ربنا موفقك يعني، ربنا يحفظك ويبارك فيك. فده معنى اجد ريح الجنه. اجد ريح الجنه يعني فعلا شم ريح الجنه. تخيل بقى النعيم والسعاده اللي هو يكون فيها يعني. ده معنى اجد ريح الجنه. فمعنى اجد ريح يعني هو شم ريح الجنه بطبها وعبرها ونسمتها. وما معنى حالي مع الله؟ ده سؤال بيحتاج لشهور وسنين، لأن معنى حالي مع الله هي تعبر عن حياتك مع الله. إن أنت إذا نمت يا رب أنا والله نفسي ما نمش علشان أظل في ذكر لك وفي طاعة لك، بس يا رب أنا أهنام علشان أستعين بهذا النوم على طاعتك. يا رب والله أنا ما بطئش العرق، ما بحبهوش، ولكن يا رب أعظم لحظات ينزل فيها عرق وأنا في خدمتك وأنا في طاعتك. يا رب حياتي كلها لك. يا رب أنا هذه لحظة أحياها بذكرك، أحياها بطاعتك. يا رب أنا تعرضت علي الدنيا وتعرضت أنت علي، فأختارك يا رب. يا رب رحت في حتة وعبادتك في حتة، أنا أختار العبادة يا رب. يا رب نفسي بتهوى سيئة أنت تكرهها، وأنا أحب الطاعة من أجلك يا رب، وأترك هذه السيئة من أجلك يا رب. فمعنى حال مع الله إن العبد يجعل كل لحظة من لحظات حياته لربه سبحانه وتعالى. علشان كده كان السلف بيقولوا والله إننا لنحتسب النوم كما نحتسب القوم. يعني إيه؟ أنا واقف قائم بين يدي الله عز وجل بصلي قيام ليل، وأنا نايم بحتسب النوم كده، باكل أكلة أحتسبها طاعة لله علشان أتقوى بها على عبادة. فمعنى الحال مع الله أن أسخر حياتي كلها فيما يرضي ربي عز وجل. لو وجد أمامي شيء يمنعني عن ربي وفي الجانب الآخر ربي أختار الله سبحانه وتعالى، فلا شيء يمنعني عن ربي. لي حال مع الله في الذكر، قاعد كده أذكر الله أشعر بالأنس في قلبي، أشعر بالسكينة، أشعر أنني في جوار ربي. ده له حال مع الله. واحد قايم بالليل بيقوم، حاله مع الله أنه بيقوم الليل. واحد تاني النهار شديد الحر، حاله مع الله انه صائم. عبد يا يكذب يا يصدق، والكذب فيه النجاة. يقول لا انا اصدق، فحاله مع الله انه صادق. باختصار، وان العبد لا يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حاله مع الله انه مكتوب عند ربنا انه صادق. فانت مكتوب عند ربنا ايه؟ هو ده حالك مع الله. وصل المعنى؟
وهل قيام الليل بالصلاة فقط؟ لا، قيام الليل مش بالصلاة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في قيام في الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الليل طارة في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وذلك متواتر عنه، وتارة في الاستغفار قال تعالى وبالأسحار هم، وتارة بالدعاء، وتارة بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الليل كلها يدعو الله سبحانه وتعالى يقول يا رب أمتي أمتي. جميل. وكان السلف يجعلوا الليل في عبادات تانية. الحسن بن علي زين العابدين، معذرة، علي بن الحسين بن علي زين العابدين، علي بن الحسين كان بيجعل الليل في الصدقات على الفقراء والمساكين، والله سبحانه وتعالى قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يبقى فيه انفاق للصدقات بالليل. يبقى إذن الليل ده مدرسة، مش في القيام بس، ده قيام ودعاء واستغفار وذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الطاعة. خذوا بالكم أحبابي أن الليل بيبدأ من المغرب، أن الليل بيبدأ من المغرب، يعني ممكن دلوقتي أنا أصلي العشاء وأطلع جري أروح أبوس رجل أبويا ورجل أمي، طاعة لله، بر الوالدين في وقت الليل. أطلع دلوقتي أروح أشوف أسرة مسكينة أتصدق عليها، ده صدق في الليل، خدت بالك؟ فالليل مش خاص بقيام الليل بس، قيام الليل مش قيام الليل بس، لا، ده سائر العبادات كما وضح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا ذلك في القرآن وفي السنة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.